إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس التي تتعلق بكتاب ربنا جل في علاه، ولا يستوي أمرنا إلا مع كلام ربنا جل في علاه. أمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله هذا الكتاب على هذه الأمة شرفا لها وعزا لها وتمكينا لهذه الأمة، وقد بين الله جل وعلا خيرية هذه الأمة أنه تكفل لهم بحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا الكتاب العظيم الذي قال فيه عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فعليه بكلام الله جل في علاه، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وما زلنا مع هذه السورة العظيمة كما بينا سالفا، سورة البقرة، وأن سورة البقرة فيها أطول آية، آية المدهنة، وفيها أعظم آية، آية الكرسي. وبينا فضل السورة وتكلمنا عن أول هذه الآيات: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقفنا عند قول الله جل في علاه: الذين يؤمنون بالغيب. نكمل إن شاء الله تفسير الآيات. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
جزاكم الله خير. وصلنا إلى قول الله جل في علاه: الذين يؤمنون بالغيب. وتكلمنا عن الإيمان وبينا بأن الإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا هو التصديق المقرون بالإذعان والاستسلام والتسليم التام لله جل في علاه، وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. وقلنا أنه قد اجتمع قول السلف في الكلام على الإيمان بأنه قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية،
وسنة، وهذا قد أسلفنا الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله سيأتي تمامه في ختام هذا الربع. قال الله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. انظر إلى تناسق هذه الآية العظيمة وما قرره القرآن الجليل. الذين يؤمنون بالغيب، عمل القلب، عقد القلب، عزم القلب. الذين يؤمنون بالغيب، عمل الباطن، ويقيمون الصلاة. أردف القرآن العمل الظاهر على العمل الباطن، إشارة عظيمة لبيان العلاقة الوثيقة بين الظاهر وبين الباطن، فهما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. وأيضا إشارة من القرآن على أن الباطن يؤثر في الظاهر والعكس صحيح، فالظاهر أيضا يؤثر في الباطن. فإذا لا ينفكان، يتلازمان. الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب الذي استقر في القلوب قد ظهر على الأبدان، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكما قال الحسن البصري: وأخطأ كثير من الناس فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بمرفوع بل موضوع مرفوعا، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهنا القرآن يؤصل لنا هذا الأصل العظيم بأن الظاهر والباطن يتلازمان لا ينفكان، وفي إشارة على أن الإيمان لا يصلح بدون عمل كما قال الثوري وغير الثوري، وهذا تفصيله سيأتي بإذن الله في ختام الربع. كما قلنا الذين يؤمنون بالغيب باطنا ويقيمون الصلاة ظاهرا، كما قلنا تلازم الظاهر والباطن وتأثير الباطن بالظاهر وتأثير الظاهر بالباطن. وهذا أصيل عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذه المضغة الباطنة هي التي تصلح عمل الجسد والجوارح. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأروع الأمثلة تضرب، لأننا لن نفصل فيها ولا نستبعد في هذا الباب حتى نختم الربع إن شاء الله في بالتفصيل في هذا الكلام، لكن نضرب مثلا واحدا نقف على أصول هذه المسألة. أروع الأمثلة تضرب في ذلك حديث الذي قتل، الحديث المشهور عند الناس في الصحيحين، الرجل الذي قتل 100 نفس. هذا الرجل قد استقر الإيمان في قلبه وظهر من قلبه أو نضح على الجوارح ما كل غناء بما فيه ينضح. هذا الرجل عندما قتل 99 نفسا ندم، جاءه الندم في باطنه في قلبه، فذهب يتحرى كيف يتوب لله جل في علاه، حتى يأسه بعض الجهال العبد الجهال يعبدون الله على غير علم، فقتله وأكمل به 100. لكن انظر أنه استقر في قلبه التوبة إلى الله جل في علاه، عمل الباطن قد أثر على الظاهر كما سنبين، بل تسبب في نجاته بالتحرك ظاهرا. ثم ذهب إلى عالم رباني فسأله عن التوبة، قال: ومن يمنعكم من التوبة؟ اذهب الأرض كذا فيها أناس صالحون فكن معهم واترك أرض الفساد. فاستقر في قلبه كما قلنا التوبة والأوبة والرجوع إلى ربه جل في علاه، فتحرك الظاهر فذهب. فإذا الباطن هنا التوبة إلى الله جل في علاه أثرت في الظاهر، فتحرك الرجل صدقا لله جل في علاه ليصل لأرض التوبة، لكنه مات قبلها، ففعل الله له ما لم يفعل لغيره، وأمر أرض التوبة أن تقترب والأرض التي كان فيها الفساد أن تبتعد. الغرض المقصود هذا ظاهر جدا في أن الباطن يؤثر في الظاهر، لا سيما أن الأصل أصيل قد أصله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأيضا قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وأما تأثير الظاهر في الباطن العكس بالعكس، هما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. الأدلة كثيرة عليها، منها أو أصل أصيل لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: استووا في الصلاة، قال: استووا استووا ولا تختلفوا. لا تختلفوا إيش؟ ظاهرا أم باطنا؟ ظاهرا لا عوجاج، استووا ولا تختلفوا، لأن هذا الاختلاف في الظاهر سيؤثر سلبا على الباطن. قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالاختلاف في عدم الاستواء في الاصطفاف في الظاهر أدى إلى الاختلاف في الباطن، اختلاف القلوب. لذلك قال الله جل في علاه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، حتى لا يتأثر الباطن بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما وجد من أصحابه أنهم نزلوا في سفر فتفرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين؟ أنكر علينا أن هذا التفرق يؤدي إلى تفرق القلوب. ولذلك قال: ما أرى تفرقكم هذا إلا من عمل الشيطان. فالغرض المقصود هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم على تأثر الباطن بالظاهر: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسلم إذا جرى وسار على نهج أهل الكفر في الظاهر فلابد أن ينساق معهم في الباطن، يجر الظاهر إلى الباطن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى بنفسه ظاهرا عن كل فعل يفعله أهل الكفر. أما رأيت اليهود عندما قالوا ما بال هذا الرجل ما رأنا على شيء قط إلا خالفنا فيه، حتى ترجيل الشعر خالفهم في ترجيل الشعر، ولذلك حذر أمته من التشبه بأهل الكفر، وقال من تشبه بقوم فهو منهم حشر معهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، وقال برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومنكرا على الأمة أن تنفاق ظاهرا خلف أهل الكفر، أن هذا الظاهر يؤثر في الباطن، إعمال في الباطن وفي الإيمان الباطني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، وهذا إنكار مسلم ليس خبرا فقط محضا، بل هو خبر يتضمن الإنشاء، يعني لا تفعلوا هذا، هذا منكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال لو نكح الرجل أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك. الغرض المقصود بأن الظاهر يؤثر في الباطن. فهنا الآية عظيمة جدا تبين لنا الارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن. الذين يؤمنون بالغيب عقد القلب عزم القلب ويقيمون الصلاة، تلازم لا يمكن أن ينفك الظاهر عن الباطن، بحال يتأثر الباطن بالظاهر ويتأثر الظاهر أيضا بالباطن. قال الله جل في علاه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأهم ما ارتكز عليه القرآن من العبادات هو الصلاة، والصلاة هي الركن الركيم من هذا الدين، بل هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، بل جعلها الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق والكفران والعصيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. الصلاة هي عماد الدين، هي قوام الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وآخر ما يترك من هذا الدين هو الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصلاة، وهو يقول عندما سئل عن أركان الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، صدر الباب بإقامة الصلاة. ولما جاء الرجل الأعرابي كما في الصحيح سائر الرأس يسمع له دوي ولا يفهم ما يقول أو لا يعقل ما يقول، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم الله أرسلك إلى آخر حديث المشهور، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة. صدر الباب بالصلاة دلالة على أهمية الصلاة. لذلك صدر القرآن الباب بأعظم العبادات وأركز العبادات والركن الرقيم من هذا الدين ألا وهو الصلاة. قال والذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وهي أعم مما من تعريفها شرعا. قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى صل عليهم؟ يعني قال صل عليهم، عليهم تعرفون يعني إيش عليهم؟ ها طيب ما نريد، وقال صل عليهم. أنا أقول الصلاة في اللغة الدعاء، وأنا استشهدت بقول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة صح تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب أنا قلت صل عليهم، هذه بمعنى أدعو لهم. طب عليهم، وقال عليهم، ما قال صلي لهم، قال صلي عليهم. ما في شعور، ما فيش توجيهين، هو توجيه واحد يعتوران، هذا أهم شيء، إن عليهم تكون بمعنى لهم. أيوة أحسنت. قال الرسول اشترط لهم الولاء، يعني اشترط عليهم الولاء، لكن بعد الشافعي قول الشافعي فيها على أنه منازع فيها، لكن عندنا دليل آخر أسلم لنا من المنازع، قمت اللغة وقرب لك المسافة في الإسراء. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فإيش فله، فله هنا بمعنى إيه؟ فعليه، فلها بمعنى فعليها بالإجماع. فأقول هنا صلي عليهم، يعني صلي لهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي هنا بمعنى إيش؟ فليدعو، فليدعو. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى راه المرء بالزكاة قال اللهم صلي على آل أبي فلان، كما قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني دعا لهم بأبي هو وأمي. فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الاصطلاح هي أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة، أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة. والصلاة كما قلنا هي عمود الدين، والصلاة هي الركن الركيم من هذا الدين. الصلاة صلة بين الرب وبين العبد، الصلاة هي أعظم ما يمكن أن يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى إيش؟ إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشمس والقمر: ينكسفان لا ينكسفان لموت أحد، وينكسفان لموت أحد. فإذا رأيتم ذلك، هيا من آيات الله جل في علاه، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. في رواية: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإلا قد خاب وخسر. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المفلحين دائما. فإذا الصلاة كما قلنا صلة بين الرب وبين عبده، وهي من أفضل العبادات وأصلح الصالحات وأعظم الطاعات، بها تغفر الزلات وتكفر السيئات بل وترفع الدرجات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت المقتلة، وفي رواية قال: ما اجتنبت الكبائر. وقد قال النبي: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات فهل يبقي من ضرره من شيء؟ فقال: لا يبقي من ضرره من شيء. فقال: كذلك الصلاة، فهي مطهرات، فهي مطهرات. واختلف العلماء في معنى قول الله جل في علاه: ويقيمون الصلاة. ما معنى الإقامة؟ هو طبعا العلماء يقولون: لما قال الإقامة؟ لأن الإقامة تكون من صفات المتقين، صفات المؤمنين، أما الذي يتقطع فيها من صفات المنافقين. أما رأيتم أن الله جل وعلا قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم وسهل يتقطع، وقال: فأيل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكانت إشارة أولا من أن الإقامة هي صفة من صفات المتقين كما سنبين. اختلف العلماء في معنى قول الله جل في علاه: ويقيمون الصلاة. قالوا معنى إقامة الصلاة أولا على أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة. القول الأول: قالوا إقامة الصلاة هو أن يأتي بها على وجهها التي شرعت عليه، يأتي بها على الوجه التي شرعت عليه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وقام على المنبر يعلم الناس كيف الصلاة، لأن الله جل وعلا أمر أمرا جزما في كتابه: أقيموا الصلاة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ليبين عن الله جل في علاه معنى إقامة الصلاة. فقام على المنبر فقام يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يتقهقر فيسجد، وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصحيح الراجع في إقامة الصلاة هنا حتى تقبل عند الله جل في علاه أن تكون على وجهها، لأن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته، ولا يعبد الله إلا بما شرع الله جل في علاه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي معنى هذه الآية العظيمة: أقيموا الصلاة، أن يقيمون الصلاة، أن الذي أقام الصلاة على غير الوجه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أنها مردودة لا تقبل. فإذا أحرى بنا أن نقول كل مبتدع في صفة الصلاة أو في هيئة الصلاة لا تقبل صلاة، وإن كان في عرف الناس مصليا، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمر بها الله جل في علاه، فما أقام الصلاة على وجهها. هذا معنى يقيمون الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل. فهذه الصلاة لا تصح في حال من أحوال كصلاة الهز والصعود والنزول ونقل الغراب وافتراش السبع الذي نهى عنه وسلم، كل ذلك لا يقبل عند الله جل في علاه، وكل ذلك لا يقال عنه إقامة الصلاة، لأنه قد أتى بها على غير الوجه الذي شرعت عليه. فمعنى إقامة الصلاة هنا المعنى الأول: أن يأتي بها على نفس الوجه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقيمون الصلاة. القول الثاني: قال العلماء إقامة الصلاة هنا معنى إقامة الصلاة هو أن يأتي بها على وقتها، يأتي بها على وقتها، هذا معنى إقامة الصلاة، ويتم بكمال الركوع والخشوع، يتم الركوع والخشوع، ويأتي بتمام وكمال الخشوع والركوع والسجود والرفع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. في رواية قال: الصلاة على وقتها. الصلاة لوقتها يعني في أول وقتها، الصلاة على وقتها. وهذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا أولا إقامة الصلاة بمعنى أن يأتي بها على وقتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها، إلا ما استثنى الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في شدة الحر إذا اشتد الحر فإيش؟ فأبرد. هذه العلة في عصرنا قد انتفت، في بعض الدول قد انتفت فينتفي الحكم، يعني إذا كان اشتد الحر والمكيفات موجودة أيضا لا نؤخر صلاة الظهر لأن العلة قد انتفت، وإذا انتفت العلة فالحكم ينتفي، فيبقى الأمر على التأصيل. الصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بذلك. وأيضا في الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليل، من أتى بهن فأحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وخشوعهن فله عهد عند الله أن يدخله الجنة. هذا تعضيدا للقول الثاني الذي قاله بعض المفسرين من المحققين ويقيمون الصلاة، قالوا إقامة الصلاة أن يأتي بها على وجهها، وقال بعضهم في ذلك يأتي بالكمال أن يحضر التكبيرة الأولى، وهذا كان عجب في السلف، كان عجبا في سلفنا الصالح في الحرص على تكبيرة الإحرام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. كان الإمام الأعمش سليمان بن مهران الثقة السبت كان يقول 40 سنة، وبعضهم قال أكثر من ذلك، 40 سنة يسمع الأذان في المسجد، ما أقول يحضر تكبيرة الإحرام، يسمع الأذان في المسجد. وكان سعيد بن المسيب يقول يعني ما فاتني الأذان في المسجد قط، وهذه حرص ليس بعده حرص، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما وليلة يحضر التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، وهذا سواء في الرجال وفي النساء، هذا سواء في الرجال وفي النساء. إذن الصلاة على وقتها بمعنى ويقيمون الصلاة عن إقامة الصلاة على وقتها. القول الثالث في إقامة الصلاة هو المقصود الأسمى إدامة الصلاة، إقامة الصلاة على نفس الوزن إدامة الصلاة، الإقامة هنا بمعنى أن يديم الصلاة. العرب يقولون للشيء الراتب أنه قائم، قائم يعني مستديم عليه، وهذا الراجح الصحيح الذي نقول هو عمدة التفسير، ويدخل بعده التفسير الثاني والتفسير الثالث بالترتيب التصاعدي. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول يقيمون الصلاة يعني أدام الصلاة، ولا يكون المرء مقيم للصلاة إلا إذا استدام عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دأبه الديمومة على كل صلاة. المسألة الثانية تتعلق بهذه الآية العظيمة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ما المقصود بالصلاة؟ قال بعض العلماء المقصود به هو الصلوات المفروضات فقط، فإذا المدح هذا منصب على الصلوات المفروضات التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به ففرضها الله عليه 50، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر موسى بأن الله قد افترض عليه 50 صلاة، فقال رجع ربك فإن القوم لا يستطيعون، فرجع ربه حتى قال الله جل في علاه لا يبدل القول لدي وما أنا لا يبدل القول لدي فهي خمس أداء وهي 50 أجرا، فقالوا المقصود بها الصلوات المفروضات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، فأحب شيء إلى الله جل في علاه الفرض. فإذا المقصود هنا بالمدح هو الصلوات الخمس المفروضات، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأركان الإسلام، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، فبين أن الله جل وعلا قد افترض 5 صلوات. والصحيح الراجح في ذلك ما قاله الجمهور المقصود بها الصلوات المفروضات تدخل دخولا أوليا ويتبع ذلك النوافل، لأن الصلاة هذا اسم جنس معرف بالألف واللام يفيد العموم، كل شيء كل صلاة تنزل تحت هذا المسمى سواء كانت النفل أو كانت سنة راتبة أو كانت مؤكدة أو كانت صلاة مفروضة، لا سيما وأن الله جل وعلا قد بالغ في مدح هؤلاء، قال هدى للمتقين، ثم بين وصفا آخر ختم به الآيات قال أولئك هم المفلحون. وتمام الفلاح وكمال الفلاح هو الإتيان بالفرائض وإتباع الفرائض بالنوافل، لا سيما أيضا وأن الله جل وعلا قد وصفهم في الآية قال أولئك على هدى من ربهم، وتمام الهدى هو تمام التوفيق وتمام التسديد، ولا يكون إلا بإتباع النوافل بعد الفرائض. يبين ذلك لنا هذا الحديث العظيم الذي في الصحيحين من عاد لي وليا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا يزال عبدي أتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه، تسديد وتوفيق ونصرة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الغرض المقصود هنا يدخل معنى قول الله جل في علاه ويقيمون الصلاة، الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. وأعظم النوافل على الإطلاق هي النوافل التي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا، كأنها نزلت منزلة الفريضة. في أي شيء نتكلم؟ في الدنيا وما فيها أفضل شيء الفرائض، متأكد؟ ما في شيء ثاني؟ يعني أقل شيء فرنج هذا الذي وقفنا عنده الآن صحيح؟ لا هذه محطة قبلية قطارك وقف هنا لكن احنا سرنا بعد ذلك محطة. طيب قلنا هناك نوافل تنزل منزلة الفرنج هي النوافل التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا وهذه مثل الوتر الوتر ما كان السلام يتركه لا سفرا ولا حضرا وكان وأيضا ورد في الحديث اختلف العلماء في فرضية الوتر حتى يعني احتج الأحناف بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا أهل القرآن أوتروا أهل القرآن كتب الله عليكم الوتر وهو حديث ضعيف لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام في مسألة الوتر قالها واختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة القول الأول قول الجمهور على أنه سنة هو الراجح الصحيح خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع إذا بعد الخمس صلوات تطوع وأما الأحناف فقالوا بالوجوب بهذا الحديث واستمرارية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي قلنا الصارف هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين أما ابن تيمية فانفرد بقول وقال الوتر على مرتبتين الأصل أنه سنة ويجب الوتر على من قام الليل قال الوتر يكون واجبا على من قام الليل لما لم يقم الليل فلا وجوب عليه الغرض المقصود بأن الوتر من النوافل التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا وقد قال بعضهم للإمام أحمد نستشهد برجل يترك الوتر قال هذا رجل سوء الرجل الذي اعتاد على ترك الوتر رجل سوء والكراهة شديدة في ترك الوتر أيضا سنة الفجر وقيام الليل طالما ما زلنا في كلام على الوتر فقيام الليل لا يترك لا سيما إن كان طالبا للعلم ولا أتصور قط في طالب للعلم لا يكون له قسط من الليل هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة فقيام الليل شرف المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ولو أن يصلي ركعتين قبل أن ينام أيضا من السنة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا سنة الفجر رغيبة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا إياها خير من مما طلعت عليه الشمس خير من الدنيا وما فيها سنة الفجر فكيف بالفجر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك سنة الفجر بحال ومن ذلك أيضا النوافل التي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حضرا هي سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء ثنتي عشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة وبنى الله له قصرا في الجنة وهذه على الديمومة لا على التقطع ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء فهذه سنة الرواتب لا تترك ولا يضيع أحد على نفسه الخير الكثير بالإتيان بمثل هذه الصلوات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ثم قال ومما رزقناهم ينفقون وهذا عجب قد ضمن أو تضمنت هذه الآية العظيمة عقل القلب ثم عمل البدن ثم إنفاق المال نعم سنة الضحى اختلف العلماء فيها هل هي راتبة أم لا وإن كان بعض العلماء من كلام الجمهور أنها راتبة وعولوا الأمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع أكفك آخر النهار فقالوا المقصود بها هي أربع من صلاة الضحى ويتصل إلى 16 ركعة أو إلى 8 ركعات على الخلاف الفقهي المشهور بين العلماء والراجح أنها ليست سنة راتبة هذا الراجح الصحيح أن النبي كان يصليها طارة ويتركها طارة لا سيما أن ابن عمر قال هي بدعة وابن عمر أسد لما يبدع صلاة الضحى هذه دلالة أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد صلاة الضحى وعائشة ورد عنها أنها أنكرت صلاة الضحى وأثبتت صلاة الضحى فالراجح أنها ليست سنة راتبة كسنة الظهر مثلا أو سنة المغرب وسنة العشاء لكن من استدام عليها لا غروة ولا عجب ولا إنكار عليه الذين يؤمنون بالغيب عقد القلب ويقيمون الصلاة عمل البدن ثم قال بنفقة المادة قال ومما رزقناهم ينفقون وهذا كما قال العلماء الحكمة بين ترافق هذه الثلاثة عقد القلب عمل باطني الصلاة عمل بدني ظاهري النفقة ومما رزقناهم ينفقون إذ لا صنف رابع بين هذه الأصناف الثلاثة العبادات على أصناف ثلاثة إما عبادات باطنة قلبية وإما عبادات ظاهرة بدنية الجوارح وإما عبادات مالية لا صنف رابع الصنف الرابع الذي سيدخل ممتزجا بين العبادات البدنية وبين العبادات المالية ألا وهو الحج لكن أصناف ومراتب العبادات التي تعبد الله بها العباد إما عبادات باطنة قلبية أعمال القلوب وإما الجوارح الصلاة والصيام وإما العبادات المالية وهي النفقة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هنا لفتة عظيمة جدا أيضا كما بينا اللفتة التي في قوله الذين يأمرون الغيب ويقومون الصلاة. قال ومما رزقناهم ينفقون. قال مما، ما قال ما رزقناهم، قال مما. ومن هنا تبعيضية، يعني بعض الأموال التي يمتلكونها عليهم النفقة تطيبا لخاطر صاحب المال، وإن لم يكن هو ماله، هذا ليس بماله، لكن الله جل وعلا يطيب خاطره أن ينفق شيئا من ماله. فسألنا وما مقدار هذا الشيء؟ قال القرآن مليء بهذا، ارجع كل آية مبهمة عندك ترى التفصيل في آيات أخرى. قال الله جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون أجيب، ماذا قال؟ قل العفو. والعفو معناه في اللغة الزائد الفضل، قل العفو يعني الزائد أو الفضل. ولذلك أفضل الصدقة أن تكون عن ظهر غنى كما جاء ذلك عن الصادق المصدوق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل النفقة تكون عن ظهر غنى، وأن تتوسط هذه النفقة بين التبذير وبين البخل، كما قال الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. سورة الفرقان قال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام. هذا الصحيح الراجع أن نقول أن الوسطية هي التي يعتمدها الشرع دائما. ومما رزقناهم ينفقون، إذا لابد أن ينفق من الفضل من الزائد، لا ينفق من أصل حاجته ولا سد خلته. لكن إذا قلنا بأن هذا هو الأصل الأصيل والتأصيل في شرعنا، يبقى لنا إشكال ظهر من آية عظيمة جدا كانت من أعظم المدائح في الأنصار. قال فيهم الله جل في علاه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ومدحهم مدحا عظيما بذلك. فهؤلاء ما أنفقوا الفضل، أنفقوا الحاجة والضرورة. فكيف نجمع بين التأصيل الذي أصلناه بنفس الأدلة وبين قول الله جل في علاه ويؤثرون على أنفسهم؟ لا سيما وأننا نقول المنفق بحق المأمون نفقته هو الذي ينفق الزائد. جاء أبو بكر عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم على النفقة فأتى بكل مالي ومال أولادي ومال عيالي، فقال أبو بكر خذ يا رسول الله، ووضع المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ ماذا قال؟ اليقين التام في الله. قال إيش؟ تركت لهم إيش؟ الربع، النصف، الثمن. لا، قال تركت لهم الله ورسوله. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وهنا بينا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأصل الأصيل أفضل الصدقة أن تكون عن ظهر غنى. إجماع لي بين الأمرين، هذا إشكال لابد من حله. والذين ينفقون في السراء والضراء، هذه مجملة تفسر بالزائد. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو في السراء وفي الضراء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من الفضل أيضا. لا، هذه استأذى. أنت فهمت السؤال؟ لبينا أن التأصيل الشرعي أنك إذا أنفقت تنفق من إيش؟ من الفضل لا من الأصل، صحيح ولا لا؟ ولا من سد الحاجة وسد الخلة، لا. وبينا بهذا بالأدلة. لكن جاءنا المدح والمنة العظيمة على الأنصار بالثناء العظيم في القرآن، والله جل وعلا قد أناط بهم الفلاح بفعلهم. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان بهم خصاصة، سعد بن ربيعة لما دخل عليه عبد الرحمن بن عوف قال له انظر إلى هاتين. إيش؟ تعرفون العرب إذا افترش امرأة لا يمكن أن يرتضي أن أحد يأتي بجانبه. سعد بن عبادة كان إذا طلق امرأة ما أحد يتزوجها من الغيرة الشديدة، صحيح؟ ومع ذلك يقول له انظر إلى هاتين أيتهما أعجب إليك طلقتها وتتزوج، وقسم معه بيته. لكن عفة عبد الرحمن كانت أعظم. كيف الجمع؟ كيف؟ والله أحسنت، أنت تحوم حولها. هو طبعا يعني الصحيح الراجح لذلك هو أن لكل مقام مقال، وهذا حرره الإمام الشنقيطي بأن لكل مقام مقال. كان في مقام المهاجرين الهجرة مع الأنصار والفقر الشديد واحتياج الأمة والإعواز الشديد، كان الأحرى والأفضل بهم أن ينفقوا بما يملكون لا من الزائد فقط حتى تسد الخلة، لأن المسألة أصبحت عامة في الأمة، فلا بد من حفظ الأمة من السؤال ولا بد من سد خلة الأمة. فكان الإباحة في مسألة الأنصار. أما مسألة أبي بكر يعني واقعة عين، وواقع الأعيان لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. من وصل يقينه كيقين أبي بكر فليفعل ما فعل أبو بكر. لذلك العلماء قالوا من علم من نفسه أنه يتعفف وعن السؤال وعن غير ذلك إن أنفق كل ماله فليفعل مثل ما فعل أبو بكر، لأن أبو بكر عول الأمر على يقينه في من؟ في الرزاق العليم الذي سنتكلم عنه الآن. قال الله جل وعلا: ومما رزقناهم ينفقون. انظر إلى هذه اللطيفة العظيمة في الآية، قال مما رزقناهم، فأضاف الرزق لمن؟ لله، لتطمئن القلوب وتستقر النفوس. رزقك ليس بيدك، رزقك بيد الله جل في علاه، فاطمئن قلبا، فإن الله لن يضيعك، وإن الله يسددك، وإن الله جل وعلا يرزقك. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الدارمي: نفث في روعي الروح الأمين أنها لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأعجب من ذلك الحديث الذي رواه الطبراني بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. هل يتخلف كالموت فلا يتخلف عن المرء بحال من الأحوال. فيقول الله جل وعلا: ومما رزقناهم تطمئن قلوب المؤمنين بأن الله جل وعلا هو الرزاق والذي يملك الرزق. فاعلم أخي الكريم بأن رزقك بيد الله جل في علاه، فليطمئن قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء. قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن اللطيفة الأولى: ومما رزقناهم، أضاف الرزق لله جل في علاه حتى يبين أن الرزق بيد الله ليس بيد أحد، فليطمئن القلب لله جل في علاه. وقد كررت كثيرا، الحسن البصري كان يبيع كفاية يومه وينكرون عليه ذلك، فيقول: علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمئن قلبي. ومما رزقناهم ينفقون، قال: ومما رزقناهم ينفقون. قال العلماء هنا: النفقة، ما المقصود بالنفقة؟ هل النفقة المفروضة أم النفقة النافلة؟ على أقوال أيضا ثلاثة أو أقوال أربعة. القول الأول، قالوا في قول الله جل وعلا: ومما رزقناهم ينفقون، قالوا هذه النفقة الواجبة على النفس وعلى الأولاد وعلى الأهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال: معي دينار، قال: أنفقه على نفسك. ابتدأ بالأهم ثم الأهم، قال: أنفقه على نفسك. قال: معي آخر، قال: أنفقه على أهلك، أنفقه على ولدك، إلى آخر الحديث. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يسأل عن حق امرأتي عليه، قال: استحللتم فروجهن بكلمة الله. قال: ما حق المرأة؟ قال: أن تطعمها من حيث طعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت. فنفقة المرأة واجبة عليك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، النفقة الواجبة على النفس وعلى الأهل والولد. قال بعض العلماء أيضا: بل المقصود هنا النفقة الواجبة الزكاة، المقصود بالنفقة هنا الزكاة لأنها المفروضة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. وهذا على خلاف في الكلام على معنى الحديث. وأيضا إن الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه قرن الصلاة ما قرنها إلا بالزكاة، أي الزكاة المفروضة، الذي قال فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيدي، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. ففي غير ما موضع من كتاب الله جل وعلا قرن الله الصلاة بالزكاة، يعني يقصد بذلك الزكاة المفروضة. قال: مما رزقناهم ينفقون، يعني يقصد الزكاة المفروضة. ولما جاء العربي يسأل النبي عن أركان الإسلام فقال له: الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تصدق أو إلا أن تطوع. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ومما رزقناهم ينفقون، القول الثالث، قالوا النفقة الواجبة قبل فرض الزكاة، وهذا أضعف الأقوال. القول الرابع، وهو أنهم قالوا النفقة المقصودة هنا النفقة النافلة، النفقة النافلة التي بها الجود والكرم، وهي صفة من صفات الله جل وعلا كما سنختم به الكلام على الآية. والصحيح الراجح أن نقول: لا مخالفة ولا منافات بين الأقوال الأربعة الثلاثة، الأقوال الثلاثة الراجحة، ومما رزقناهم ينفقون الواجب على النفس وعلى الأهل وعلى الوالد، ومما رزقناهم ينفقون الزكاة، زكاة المال، زكاة الحلي، زكاة الدراهم والدنانير، زكاة التجارة، كل ذلك مفروض على الإنسان. الثالثة وهي الزكاة بعد الزكاة النافلة، الصدقة النافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الله جل في علاه ومما رزقناهم ينفقون، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المتقين لهم خلال ولهم صفات ولهم سمات يتقد بهم إلى الله جل في علاه، وجعلت هؤلاء الخلق أكرم الخلق على الخالق بأنهم من المتقين لأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ختم الآية بالنفقة لأن في النفقة إشعار بالفلاح، تمام الفلاح يكون بالنفقة، إذ النفقة دلالة على الجود، والجود صفة من صفات الله جل في علاه، فالله جواد كريم يحب كل جواد كريم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرقى الصفات والسمات التي اتصف بها أنه كان جوادا كريما، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه القرآن. جاءه رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فقال الرجل صارخا في قومه فقال يا قوم أسلموا إني أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالجود صفة من صفات الله جل في علاه، وفيها إشعار كما قلنا ودلالة على الفلاح. أما الدلالة على الفلاح في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فالجود هنا جعله الله حاجزا بينك وبين النار ولو بشق تمرة. والدلالة أيضا على أن الجود إشارة وعلامة على الفلاح بحديث مشهور جدا في الصحيحين، ما هو؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم أحسنت، أدلاء أن الجود نجاة، لما أعطى وجهز جيش العسرة قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جيد، بس احنا نريد الفلاح. أنا أقول في حديث يبين لك أن الجود علامة وإشارة على الفلاح وثبوت الخير وزيادته، حديث واحد جمع بين هذه خلال الثلاثة. ها ها رابح البيع، لا انا في الثلاثه. ها جاء رجل بالكومه، لا انا اقول الذي يجمع هذا كله ثلاثه من بني اسرائيل ابتلاهم الله جل في علاه، اعمى وابرص واقرع، هلكوا بالبخل وبعدم ازداء النعمه لباريها، والثالث الاعمى ازدى النعمه لباريها وكان اجود ما يكون، قال لا أحرج عليك اليوم خذ ما شئت ودع ما شئت، قال بارك الله لك في مالك، فثبت له الخير وازداد، وكانت علامة على إيش؟ على النجاة، لما ندى فكانت علامة له على النجاة. فالجود هنا، ولذلك ختم الله جل وعلا والله أعلم هذه الآيات بالنفقة، إذ النفقة من أعظم ما تكون من صفات الإنسان، فالجود علامة على النجاة. وأيضا بالجود يتقي المرء الأمراض، أما قال صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة، وأيضا بالجود فيها علامة كما قلنا على دخول الجنات لأنها صفة من صفات الله جل في علاه، والله يحب أن يرى أثار هذه الصفات في عباده سبحانه جل في علاه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما أدري نقف عندها أم نطيل النفس، شوف ها حتى لا يموت الإخوة. طيب هي بس إشارة عابرة الآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك، سنتكلم فيه على الوحيين وأن السنة وحي، وهذه سيطول المقام معنا فيها، وأن السنة وحي، وأن قول الله جل وعلا يؤمنون بما أنزل إليك ردا على القرآنيين وردا على هؤلاء السفلى الرعاع الذين يتهكمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبين لما قال في الآخرة يوقنون لم يقل يؤمنون، هذه لفتة عظيمة جدا، ليت الإخوة يعني تستحضر هذا وتتدبر هذه الآيات. الأسبوع القادم إن شاء الله نفسر هذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا.